بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن آية التفقه بقرينة ما هو المتعارف في الخارج تدل على تفقه الاجتهادي والتفقه التقليدي وتعم كلا القسمين ولا تختص بالأول، وذلك بقرينة ما هو المتعارف في الخارج، فإن من كل فرقة طائفة يرحلون من بلدهم إلى بلد العلم. وفي زمان النبي الأكرم الأئمة الأطهار كانت مدينة المنورة أو الكوفة، وأما في زمن الغيبة النجف الأشرف وغيره من الحوزات العلمية، فإن الناس يرحلون إلى هذه البلدان لطلب العلم أعم من العلم الاجتهادي والعلم التقليدي، فإنهم يبقى في النجف الأشرف 4 سنوات أو أقل أو أكثر، ثم يرجعون إلى بلدهم لبيان ما تعلموا من الأحكام الشرعية تقليدا. فإذن الآية الشريفة لا تكون مختصة بالتفقه الاجتهادي، بل تعم التفقه التقليدي والاجتهاد معا. فإذن الآية تشمل وجوب الفحص عن الشبهات الحكمية قبل الفحص، تدل على ذلك لأنه يصدق عليه أنه تفقه اجتهادي، لأن الفقيه يقوم بذلك وهذا تفقه اجتهادي. فإذن لا مانع من الاستدلال بهذه الآية على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل الفحص، فإن احتمال التكليف فيها منجز. ومنها من الآيات آية السؤال، وهو قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقريب الاستدلال بها أنها تدل على أن كل حكم لا يعلم به وجب السؤال عنه، على أن من لا يعلم حكم المسألة يجب السؤال عنه. وعلى هذا فإذا لم يعلم فتوى الفقير لابد من السؤال عنه، سؤال عن أهل الذكر، سواء كان السؤال عن نفس الفقير أو سؤال عن شخص آخر أو يقوم بالفحص عنه، فإن السؤال لا خصوصية له ولا موضوعية له. العبرة في الآية الكريمة إنما هي بتعلم الأحكام إذا كان جاهلا بها، سواء كان تعلمها بالسؤال عن أهل العلم وأهل الذكر أو بالسماع، فإن الشخص ينقل المسائل الشرعية هو يسمع، أو بالفحص عن هذه المسائل، فإذن لا خصوصية للسؤال، فالسؤال لأجل العلم. العبرة إنما هي بتحصيل العلم سواء كان بالسؤال عن أهل الذكر أو بالفحص أو بالسماع، لا فرق من هذه الناحية. فإذن الآية الكريمة تدل على وجوب السؤال والمتفاهم العرفي وتحصيل العلم، ولا خصوصية ولا موضوعية للسؤال. تحصيل العلم قد يكون بالسؤال وقد يكون بالسماع وقد يكون بالفحص. بالفحص عن هذه المسائل، والخلاصة أن الآية الشريفة ليست في مقام تأسيس قاعدة كلية وهو وجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعية من الوجوبات والتحريمات، سواء كان بالسؤال عن أهل الذكر أم كان بالسماع أم كان بالفحص. بل الظاهر أن الآية إرشاد إلى ما هو حكم العقل فطرة، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، فإن رجوع الجاهل إلى العالم أمر فطري في كل علم، فإن الجاهل يرجع إلى العالم سواء كان في علم الفقه أو الأصول أو علم النحو أو الصرف أو ما شاكل ذلك، أو في علم الطب أو هندسة أو ما شاكل ذلك. فإن الجاهل بالطب يرجع إلى الطبيب، الجاهل بالهندسة يرجع إلى المهندس، وهكذا. رجوع الجاهل إلى العالم أمر فطري وجبلي ولا يحتاج إلى أي مؤونة. والمتفاهم العرفي من الآية الكريمة هذا المعنى، أي رجوع الجاهل إلى العالم، كأن الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم، وهذا أمر فطري أمر جبلي لا يحتاج إلى أي مؤونة ومقدمة خارجية. فإذن هذه الآية المباركة لا تدل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل الفحص على الفقيه والمجتهد، فإن وجوب الفحص على الفقيه والمجتهد في الشبهات الحكمية لا من جهة رجوع الجاهل إلى العالم، فإنه عالم بالأحكام وعالم بكيفية استنباط الحكم من الروايات، عالم بذلك، ولكنه يبحث أن في هذه الشبهات هل الروايات الدالة على الحكم الإلزامي موجودة أو لا، ولهذا لا يصدق على وجوب الفحص على الفقيه والمجتهد في الشبهات الحكمية رجوع الجاهل إلى العالم. فإذن هذه الآية لا تشمل المقام. ومنها الروايات الواردة في المقام، استدل بالروايات الدالة على وجوب التعلم، منها موثقة سماعية، وفي هذه الموثقة موثقة مسعدة بن زيادة قال سمعت جعفر بن محمد وقد سأل عن قول الله عز وجل ولله الحجة البالغة فقال عليه السلام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما قال نعم أفلا عملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل وذلك الحجة البالغة لله عز وجل في خلقه فإن هذه الموثقة تدل على وجوب تعلم فإذا كان جاهلا فيجب عليه التعلم وجوب تعلم فإذا كان المكلف جاهلا بالمسألة وجب عليه تعلم حكمها فإن كان فقيها وجب عليه الفحص عن حكمها عن حكم المسألة ولا بأس بدلالة هذه الرواية على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية لأنها تدل على تنجز احتمال التكليف ولكن هذه الرواية لا تشمل وجوب الفحص على الفقيه فإنه لا يصدق على الفقي الجاهل وعالم بالأحكام الشرعية هو يفحص عن الروايات التي هو يعلم بكيفية الاستدلال بهذه الروايات واستنباط الحكم الشرعي منها يعلم عن وجود هذه الروايات في الشبهات الحكمية لا أنه جاهل فمن هذه الناحية هذه الموثقة لا تشمل الفقيه والمجتهد في وجوب الفحص عن الشبهات الحكمية قبل الفحص ومنها رواية التوقف وهذه الروايات على قسمين القسم الأول أنها روايات مطلقة قف عند الشبهة فإن هذه الطائفة روايات مطلقة فهي معارضة للروايات البراءة بنحو التباين فإن النسبة بينهما بالتباين أي بالنسبة بين هذه الطائفة من روايات التوقف وبين روايات إزالة البراءة النسبة بينهما التباين فتقع المعارض بينهما فلا يمكن الاستدلال بها الطائفة الثانية روايات مقيدة بالشبهة الحكمية قبل الفحص فإنه ورد في هذه الروايات فارجعه حتى تلقي إمامك فإن مورد الشبهات الحكمية قبل الفحص قف عند الشبهة وقال في ذيله فارجع حتى تلقي إمامك وهذا يدل على وجوب الفحص أن الشبهة حكمية ويجب عليه الفحص والسؤال اذ بطبيعه الحال وجوب الفحص في زمن الحضور انما هو بالسؤال عن ائمه الاطهار عليهم السلام. فإذن هذا الطائفة من الروايات التوقف قد وردت في خصوص الشبهات الحكمية قبل الفحص، ولكن روايات التوقف جميعا ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاستدلال بها فإذن العمدة في المقام الآية التفقية، فإن الآية بإطلاقها تشمل التفقه الاجتهادي أيضا، تفقه الفقيه والمجتهد أيضا، تفقه المجتهد والفقيه هو الفحص في الشبهات الحكمية عن الدليل على الحكم الإلزامي من الوجوب أو التحريب. وبعض الروايات الأخرى وعماية السؤال وكذا روايات التوقف لا تدل على ذلك. وعما موثقة السماعة في زمن الحضور لا بأس بالاستدلال بها، ولكنها لا تنطبق في زمن الغيبة، فإن وجوب الفحص في الشبهات الحكمية في زمن الغيبة إنما هو على المجتهد على الفقيه وهو عالم وليس بجاهل. هذا كله في وجوب الفحص في الشبهات الحكمية قبل الفحص. يجب على الفقيه والمجتهد الفحص في هذه الشبهات، لأن احتمال التكليف فيها منجز، والآية اتفق تدل على ذلك، وكذلك بعض الروايات. وأما في الشبهات الموضوعية فهل يجب الفحص فيها أو لا نتكلم فيها.